الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فأخذنا في الدرس الذي مضى بعض الأسباب التي أدت إلى ضلال بعض من ضل في باب القدر، فإن هناك أسبابا جعلت أولئك أو جعلت هؤلاء الذين ضلوا بدخول في شيء من هذه الأسباب أو اعتقادهم شيء من هذه الأسباب التي ذكرت، ومن ذلك اعتقادهم أن كل ما يمدح في الإنسان فهو أيضا محمود ويمدح عند الله، وكل ما يذم في الإنسان فهو يذم عند الله. هذا اعتقاد خاطئ، لأن مقاييسهم مقاييس البشر. فلهذا جاءت كما قلنا مسألة العدل والظلم، وعرفوا العدل والظلم بتعريف لغوي، وجعلوا هذا التعريف ينطبق على فعل الله جل وعلا. فلهذا ضلوا وجردوا الله عز وجل من التصرف في شيء، وأن الخلق وأن العمل إنما هو عمل الإنسان بإرادته وليس لله عز وجل دخل. قالوا لو كان له دخل اعتبروا ذلك ظلما والعياذ بالله، وهذا الانتكاس لطرهم وأيضا جهلهم، وقد بينا ذلك. وأيضا من هذه الأسباب اتخاذهم العقل حكما في باب القدر، وهو ما يسميه العلماء باب التحسين والتقبيح، تحسين فعل الله عز وجل أو تقبيح. فهذا الباب أيضا ضلوا فيه كما ذكرنا قبل، كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، وإن شاء الله تعالى أيضا سنذكر ذلك فيما سيأتي. وأيضا كذلك أيضا من الأمور التي وقع فيها هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأيضا من الأسباب التي تذكر في هذا المقام أيضا ما يتعلق بالإرادة من مثلها الاستطاعة، فاستطاعة العبد للفعل في كسبه وعمل، في كسبه وعمل. فهذه المسألة أيضا حصل خلط عند هؤلاء في هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، لم يفرقوا بين الاستطاعة قبل الفعل ولا الاستطاعة مع الفعل. والمراد أن أهل السنة رحمهم الله بيّنوا أن هناك استطاعتان، استطاعة قبل الفعل وهي المشيئة والإرادة التي جعلها الله عز وجل للعبد في العمل، وهذه الاستطاعة ما تكون إلا بأمرين أو بوصفين، بقدرة تامة وإرادة جازمة، بقدرة تامة وإرادة جازمة، لأن العمل ما يكون إلا بهذين الشيئين. فالله عز وجل أعطى العبد قدرة تامة وأعطاه إرادة جازمة، فإذا وجدت في العبد فإنه هذه الاستطاعة التي أعطاها الله عز وجل العبد، هو أن يقدر على هذا العمل. مثلا على سبيل المثال، معناه كما يقال بالمثال يتضح المقال. فمثلا يريد العبد إلى المسجد، عنده قدرة تامة إلى الاتيان المسجد، إما بمشي عن الأقدام أو بالسيارة أو بأي مركوب سيأتي إلى المسجد، عنده قدرة بهذا. وكذلك عنده نية، وهي الإرادة الجازمة، عنده نية بدون تردد أنه سيأتي إلى هذا المسجد دون أن يتردد بهذا. فهذا الآن هذه الاستطاعة التي هي قبل الفعل، قدرة تامة وإرادة جازمة. فإذا وجدت هاتين الصفتين وجدت استطاعة العبد، وجدت استطاعة العبد وهي الاستطاعة قبل الفعل، ووجد هذا العمل، فهذا يدل على أن العبد له إرادة. وهذه أيضا من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، أو أقصد بين أهل السنة وأهل البدع، وهي هل العبد إرادة ومشيئة يفعل بها الفعل أو ليس له ذلك. فأهل السنة يقولون أن العبد له إرادة ومشيئة حقيقية في فعل الفعل وعمل العمل وفي كسبه، وهي هذه الاستطاعة التي هي قبل الفعل. وأما الاستطاعة التي مع الفعل فهي ما تحصل إلا بتدخل مشيئة الله جل وعلا، تدخل مشيئة الله جل وعلا، لأنه فعل سيقع. وأما شيء لم يقع فهو في إرادة العبد. فالآن مثلا العبد إذا وجدت القدرة التامة لإتيان المسجد، وأيضا عنده إرادة جازمة أنه سيأتي للمسجد، عنده نية، النية صحيحة أنه يأتي سيصلي الظهر مثلا، فهذا هو مشيئة العبد وفعله. لكن هل سيأتي إلى المسجد ولا بد؟ فهذا هنا تتدخل مشيئة الله جل وعلا. فإن شاء الله عز وجل وفقه للإتيان المسجد، وإن شاء صرفه عن ذلك. والصرف هذا بعدة أشياء، إما أنه مثلا يذهب إلى مكان آخر، ومثلا ذهب ووجد رفقة من رفقائه فذهب معه، أو أنه يحصل له مثلا حادث في الطريق، أو بشيء من العوارض تعترضه فلا يتم ما أراد، فلا يتم ما أراد. فهنا فعل الفعل وهي الاستطاعة مع الفعل تتدخل فيها مشيئة الله جل وعلا. وأما الاستطاعة التي هي قبل الفعل فهذه في كسب الإنسان وفعل وعمل، فهو تحتاج كما قلنا إلى قدرة تامة. إذا لم يكن هناك قدرة تامة معنى عجز، إنسان مثلا مريض ما يستطيع أن يأتي المسجد، فهنا افتقد شرطا من شروط هذه الاستطاعة. أو أنه ليس عنده نية، عنده قدرة لكنه مثلا من الناس العصاة، الناس الذين يخالفون أمر الله جل وعلا ويتأخرون عن الصلوات، أو أنهم لا يصلون. فهو مثلا المسجد قريبا، عنده قدرة تامة على أن يذهب إلى المسجد، لكن ما عنده نية للذهاب، ما عنده نية لأن يذهب إلى المسجد، فهذا هنا ليست عنده إرادة. أو كذلك مثلا عنده تردد يذهب أو لا يذهب. فهذه هو معنى هاتان الصفتان إذا وجدتا في العبد فهي الاستطاعة التي المطلوبة. فأيضا وأما كما قلنا الاستطاعة مع الفعل فهي تتدخل فيها مشيئة الله جل وعلا. فلهذا فهذه المسألة هي داخلة في المسألة التي تقدمت، وهي أيضا من التفريق بين الإرادتين يدخل هذا الباب، وهي أيضا تدخل في مشيئة مشيئة الله جل وعلا، وأيضا المسألة المشهورة في هل للعبد فعل حقيقة أو لا. هذه كل المسائل أيضا مما يحصل في القدر، وربنا جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب أيضا هناك مسألة أخرى وهو سبب آخر وداخل في هذا الباب، وهو سبب، وهو الخوض في قدر الله جل وعلا، الخوض في قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا سبب ضلال كثير ممن ضل في القدر. والمراد بالخوض في أقدار الله جل وعلا هو الخوض في أفعال الله، والمرأة أن العبد يريد أن يعرف الحكمة من فعل الله جل وعلا وربنا جل وعلا لم يذكرها، أو يريد أن يعرف السبب لماذا حصل كذا، لماذا فلان غني، لماذا فلان فقير، لماذا ابتلى الله عز وجل هذا العبد بكذا مع أنه رجل صالح، لماذا هذا العبد لم يوفق في كذا مع أنه رجل من أهل المساجد، وغيرها من هذا أو من هذه الأسئلة التي تتدخل في هذا الباب. وهو الذي قصده هنا المؤلف بأنه ذريعة للخذلان، الذي يتدخل ويقول لما في قدر الله عز وجل فإنه ذريعة للخذلان. والنظر قال رحمه الله تعالى هنا والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة الخذلان معناه سبب من أسباب الخذلان أنك تخوض في أقدار الله عز وجل لما حصل هذا ولما حصل ذا. فقال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فأفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة جل وعلا. قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان، وسلم الحرمان يعني إذا أردت أن تحرم نفسك من الخير فخذ هذا الباب. قد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، فلا تخوضوا في أفعال الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى. قال وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فهو درجة من درجات الطغيان أن العبد يتدخل ويخوض في قدر الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أي في أفعاله جل وعلا، وفكرا في أيضا ابتلاءاته سبحانه وتعالى إذا ابتلأ، ووسوسة أيضا في أحكامه جل وعلا، وأيضا ما يقع في هذا الكون. لا ينبغي للمسلم أن يجعل الشيطان يغلبه ويوسوس عليه فيعترض قدر الله عز وجل لما حصل لفلان كذا، فلان مثلا عابد وطايع لماذا حصل له كذا، فضل أناس كثير بسبب هذا، حتى بعضهم ممن كان يطلب العلم وعنده علوم دخل في هذا الباب فضل. وتعلمون بابن الراوندي الزنديق، أنا حتى صارت الزندقة ملازمة له، هذا الرجل اعترض على قدر الله جل وعلا، كان يقول كم من عالم عالم أعيت مذاهبه وكم من جاهل جاهل تلقاه مسرورا. أنا كيف يقول هذا عالم وهو فقير لا يجد الشيء، ولا يجد حتى ما يأكله، فتقفلت عليه الأبواب. وهذا رجل جاهل تجد أنه عنده الأموال وعنده الدور وعنده كذا وكذا، فكان يقول كم من عالم عالم أعيت مذاهبه، وكم من جاهل جاهل تلقاه مرزوقا تلقاه مرزوقا، عنده رزق كثير وهو جاهل ليس بعالم. فثم قال: هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذا الذي حير العالم وجعله زنديقا، وهذا بسبب جهله وخوضه في قدر الله جل وعلا. ولو سلم أمره إلى الله وسلم قلبه لله سبحانه وتعالى وقال إن لله وإن إليه راجعون، وقال أيضا قدر الله وما ما شاء فعل، لما حصل له ذلك. فالواجب على المسلم أنه يسلم أمره إلى الله، كلما أصابه فهو من الله سبحانه وتعالى. لا يقول مثلا: أنا أفعل كذا وأفعل كذا، لماذا لا يرزقني الله؟ لماذا لا أكون من أغنى الناس؟ أو لماذا لا أكون عندي كذا وكذا؟ هذا كله من الاعتراض الباطل الذي لا ينبغي المسلم أن يفكر فيه، حتى التفكير فيه كما قال المؤلف نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، هذا الأمر طواه الله عز وجل عن أنامه، ما ينبغي أن العبد يفكر فيه، بل يسلم أمره إلى الله ويجعل أمره كله لله، سواء كان أصبح غنيا أو أصبح فقيرا أو أصبح عنده كذا وكذا أو لم يصبح عنده كذا وكذا، ولا يفكر يقول: أنا عالم، أنا كذا، أنا طالب علم، لماذا لا يرزقني الله مثل بعض طلبة العلم؟ لماذا لا أكون عندي كذا مثل بعض طلبة العلم؟ هذا اعتراض على الله عز وجل. والواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله وقدر، يرضى الله عز وجل جعلك هكذا، يرضى بقضاء الله. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغير من حالك، وإن لم يغير فأنت على خير، فلا يضرك مثلا تكون فقيرا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا في فقر مدقع، مات بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس معه حتى الثوب الذي يكفن به، كما قال عبد الرحمن بن عوف وكذلك خباب بن أرت لما ذكروا قصة مصعب ابن الزبير، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فذكروا أنه لما مات، مع أنه كان من أرفه الناس في مكة، كان أمه غنية وهو غني، كانت أمه تدلله، فكان من أغنى الناس، ترك أمواله وما معه في مكة وهاجر إلى الله وعاش فقيرا، حتى لما مات ما معه إلا هذه النمرة، إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه بدأ رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واتركوا واجعلوا الإبصر على رجليه. وهو أعزه الله عز وجل بالشهادة، صار ممن يذكر اسمه في كل مكان بالخير، ما ضره أنه كان فقيرا أبدا، ما ضره أنه ترك أمواله أبدا. فلهذا فلله الأمر من قبل ومن بعد. فلهذا قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز وجل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فهذا عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا أو بما ذكر، والحمد لله رب العالمين.